الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في أنه وإن كنا لا نقول بمقالة المتقدمين من أن تلك المعاني التي ذكرت لم تستعمل فيها الصيغة أصلا، فضلا عن أن تكون موضوعة لها. هون يعني هي هذه النقطة التي سأشير إليها الآن هي المدخل للبحث أصلا. إذا نحن قلنا في هذه الموارد بل في جميع هذه الموارد صيغة الأمر لم تستعمل إلا في عين موضعة له، والمعاني التي ذكرت سوى الطلاب إنما هي من قبيل الدواعي. هذا تكرار، يعني ما في مطلب. فلقائل أن يقول إذا كانت الصيغة في جميع هذه الموارد لم تستعمل إلا في موضعت له وهو الطلب، فهل هذا يعني أننا على مستوى المراد الجدي نجعل الطلب في عرض واحد مع تلك المعاني؟ يعني الآن نحن اتفقنا أنه في مرحلة المدلول التصوري لا يحضر إلا الطلب، في مرحلة المدلول التصديق الأول المراد الاستعمالي لا يوجد إلا الطلب، في مرحلة الداعي المراد الجدي ماذا قلتم؟ قلنا يوجد الطلب ويوجد غيره
بنفس المستوى، يعني
الطلب، التمني، التعجيز، التهديد، كلها من قبيل الدواعي في هذه المرحلة. فماذا تريدون أن تقول؟ إنه في هذه المرحلة الأخيرة، مرحلة المراد الجدي، يقع الطلب في نفس المنزلة، في نفس الدرجة مع التهديد، مع التمني. يعني يحتمل أن يكون منشأ بداعي الطلب، يحتمل أن يكون منشأ بداعي التهديد، يحتمل أن يكون منشأ بداعي التعجيز ونحو ذلك، أم لا توجد أرجحية لصالح الطلب في مرحلة المدلول الجدي؟ هذا لم يعد من باب المناقشة لنظرية المتقدمين، هذا من باب الانطلاق في نظرية المتأخرين. نحن بنينا على أن هذه دواعين وليست معان، إذا مرادات جدية. طب الآن إذا بنينا على أنها مرادات جدية، ففي عالم المراد الجدي يعني يستوي احتمال كون المراد هو الطلب مع احتمال كون المراد هو التمني أو الدعاء أو التعجيز، أو احتمالات متساوية حينئذ متكافئة أم لا؟ كأن المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن أصالة الحقيقة إنما نجريها في معرفة المراد الاستعمالي، أصالة كون الكلام مستعملا في موضع له، هذا هو معنى أصالة الحقيقة. ففي عالم المراد الجدي لا توجد لدينا مثل هذه الأصالة، يعني كأن هذا إشكال على نظرية المتأخرين. فأصالة الحقيقة إنما تجري في عالم المراد الاستعمالي، فيبقى عالم المراد الجدي بلا أصالة تجري فيه، حينئذ تكون الاحتمالات متكافئة، مع أن هذا خلاف الوجدان. الآن أي صيغة أمر أول ما نحتمله فيها أن المراد الجدي لمنشئها ما هو؟ هو الطلب الحقيقي، لا أي شيء آخر من الدواعي التي ذكر. فكأن هذا إشكال على نظريات المتأخرين. إذا جعلتم هذه المعاني من قبيل الدواعي، فكيف إذا نستظهر من صيغة الأمر أن مراد صاحبها هو الطلب الحقيقي؟ هذا الاستظهار بأي نكتتين؟ لا توجد إلا أصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة مولد جريانها عالم الإرادة الاستعمالية للإرادة الجزئية. فماذا كان الجواب؟ هذا المقدمة للجواب الذي ذكرناه بالأمس. فكان الجواب أننا وإن لم نجري أصالة الحقيقة في المراد الجدي، لكن هناك أصالة عقلائية عرفية نوعية يجريها العقلاء في باب المحاورة، موردنا مجرا لهذه الأصالة. هذه الأصالة هي ما نصطلح على تسميتها باسم أصالة التطرف. أنا بس عم كرر البحث السابق بس ببيان آخر حتى تتضح الفكرة. أصالة التطابق لا يراد منها كما بينا بالأمس التطابق التام بين المراد الجدي وبين المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما العرف هي مش أصالة، لم تنزل في آية ولا رواية إنه كلمة التطابق حتى نحملها على، وليست قاعدة عقلية أيضا، أصالة عقلائية عرفية. لابد أن نرجع إلى العرف. العرف كيف يجرون أصالة التطابق؟ العرف يتعاملون هكذا، يقولون أقرب الدواعي إلى المدلول الاستعمالي والتصوري يكون الكلام ظاهرا في إرادته. إذا كان الأمر كذلك يقول المصنف، يعني فنحن قلنا كمان بعد عم نكرر هون لحد الآن كله تكرار، إذا كان الأمر كذلك فقد ذكرنا بالأمس أن لدينا مفهومين متباينين هما الإرسال والطلب. مفهوم الإرسال ينتزع من الإرسال الخارجي الذي يقوم به المولى، يعني من النسبة الإرسالية الخارجية المستفادة على رأي المصنف من افعل. أنت من أين تنتزع أنه أرسلك؟ من أين تفهم أنه أرسلك؟ من قوله افعل، من تحريكه لك. يعني مثلا لنفترض لو لم يحركك بالكلام، جاء مثلا لنفترض أمسك هذا الكتاب مثلا لم يستعمل أي لفظ، فتحه بطريقة ما أشار لك إلى أن تقرأ، تنتزع من هذا الفعل أنه أرسلك إلى القراءة. فالإرسال، مفهوم الإرسال ينتزع من النسبة الإرسالية الخارجية. مفهوم الطلب ينتزع من النسبة الطلبية، أو ينتزع من الطلب، والطلب داع نفساني، منشأ الانتزاع لكل منهما مختلف. مفهوم الطلب من أين ننتزعه؟ نقول لما أرسلني إليه دل على أنه مطلوب منه، دل على أنه يوجد في نفسي رغبة نحوه. هذه الرغبة النفسانية هي التي انتزعت منها أنا مفهوم الطلب. فكل مفهوم يحكي عن جهة. ما معنى منتزع؟ عندما نقول هذا المفهوم منتزع من هذا المصدر يعني يحكي عنه. مفهوم الإرسال عن ماذا يحكي؟ عن الإرسال الخارجي الذي قام به المولى. مفهوم الطلب عن ماذا يحكي؟ عن الداعي النفساني، الرغبة النفسانية التي تعلقت بالإتيان بهذا الفعل. فلذلك كان مفهومين متباينين، لأن كل واحد منهما يحكي جهة مختلفة. واحد يحكي مقام الداعي النفساني ثبوت، وواحد الذي هو داعي ثبوتي أيضا، وواحد يحكي عملية الإرسال الخارجية التي هي عملية إثبات. فهما مفهومان مختلفان، لكن هنا توجد نكتة، وهي أن المفهومين وإن كانا متباينين لكن أحدهما منشأ لانتزاع الآخر. صحيح أن مفهوم الإرسال منتزع من نفس الإرسال الخارجي، لكن الذي جعلك، بس بدي اتاكد بس اي المنتزع والمنتزع منه حتى تكون مطابقه لكلام المصنع.
طلب منتزع من الارسال،
هي كل جهه بتاخذها منتزع.
احنا شفنا الارسال فين ننتزع
منتزع طيب شفت بس لا منتزع شيء
الطلب
من
الإرسال.
إذا نحن انتزعنا، نعم الكلام كنت عم كمله صحيح. إذا مفهوم الإرسال وإن كان ينتزع من الإرسال الخارجي من النسبة الإرسالية، لكن ماذا نفهم نحن؟ نفهم أن هذه النسبة الإرسالية إنما كانت مسببة عن الطلب بمعنى الداعي النفساني. فهذان مفهومان متباينان لكن يوجد بينهما ارتباط. مفهوم الطلب أو النسبة الطلبية التي انتزعنا منها مفهوم الطلب هي بدورها تسببت في أن ننتزع مفهوما آخر وهو مفهوم الإرزاء. يعني شوف نحن نقول مفهوم الإرسال يحكي عن النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية من أين نشأت؟ المصداق الذي انتزع منه مفهوم الإرسال من أين نشأت؟ نشأت من الطلب، من النسبة الطلبية الموجودة في نفس المتكلم، من مصداق الطلب الحقيقي. إذن مصداق مفهوم الطلب ليس هو ما انتزع منه مفهوم الإرسال، لكنه هو المنشأ الذي لأجله انتزعنا مفهوم الإرسال من مصداقه. شو صار عنا نحن؟ صار عنا نحن داعي نفساني في قلب المولى، في نفس المولى سميناه الطلب. هذا الطلب ماذا انتزعنا منه؟ مفهوم الطلب فقط. ثم لأجل أن المولى انعقد في نفسه طلبا، وجد في نفسه هذا الداعي النفساني، رغب، فماذا فعل؟ فأرسل، فحقق ماذا؟ النسبة الإرسالية الخارجية التي هو مصداق الإرسال. مصداق الإرسال نحن انتزعنا منه ماذا؟ مفهوما الإرسال. فيوجد ترابط بينهما، لأن المصداق الذي انتزع منه مفهوم الإرسال أو مفهوم الطلب هو المنشأ لانتزاع مفهوم الإرسال من النسبة الإرسالية الخارجية.
ممكن كل ارسال لبداعي اخر هذا الطلب التعجيز، مثلا ارساله المولى لتعجيزه،
اذاعه التعجيز
فارساله، بس بطلب،
يعني
بس بنفس الوقت بطلب ارسال.
نعم ممكن
ممكن احنا التزمنا في
السابق اساسا احنا بالارسال بالدليل التصديقي الثانيه يكون المعنى هو ارسال بالنسبه الارساليه، الا انه بداعي مثلا التعجيز بداعه الطلب.
لا بداعي. نحن في مقام النسبه الخارجي، في مقام الداعي، عندما نتحدث عن الداعي، داعي لابد أن يكون أمراً نفسانياً. الإرسال ليس أمراً نفسانياً، الإرسال أمر خارجي،
طلب موجود
خارج عن النفس. لذلك ماذا قلنا؟ التزمنا، يقول المصنف، بأن المعنى الموضوع له صيغة الأمر هو الإرسال، المعنى المستعمل فيه صيغة الأمر هو الإرسال، وماذا؟ وأما المراد الجدي فهو الطلب. ومع ذلك نقول هذا مجرى لأصالة التطابق. ليش؟ لأنه الإرسال ليس داعياً قلبياً. الإرسال هو فعل المتكلم أو إنشاء المتكلم للصيغة، إتيان المتكلم بالصيغة المفيدة للإرسال. لذلك يقول المصنف، فحتى لو بنينا على أن المعنى الموضوع له صيغة الأمر ليس هو الطلب وأنه هو الإرسال، مع ذلك يبقى أقرب الدواعي بمقتضى أصالة التطابق، أقرب الدواعي إلى هذا المدلول التصوري هو الطلب الحقيقي، باعتبار أن الإرسال إنما ينشأ أول ما ينشأ عن الطلب الحقيقي. فحينئذ نحن أجرينا أصالة التطابق واستطعنا أن نقول بأن المعنى الموضوع له الصيغة والنسبة الإرسالية والمراد الجدي هو الطلب الحقيقي. هذه نظرية يعني لعله تفرد بها المصنف بهذا البيان، يعني
بهذا
البيان تفرد به المصنف
هذا الموضوع النسبة الطلبية.
إذن فلا يرد هذا الإشكال. فلذلك يعني هو المطلب يا أخوان بحد ذاته إنه مطلب تيل، مش إنه. الآن تعال نقرأ هذا المقدار، هذا كله تقدم بالأمس، ما كرر، يعني كله تكرار لما تقدم. يقول: ثم إن الظاهر من الصيغ أن المدلول، هذه ثم إن جواب عن سؤال مقدر أو عن إشكال مقدر، حاصله أننا إذا جعلنا هذه المعاني كلها تنتمي إلى مرحلة المرادات الجدية لم يتميز بعضها عن بعض وكانت جميعا في المرتبة عينها، مع أننا بالوجدان نشعر بأن الطلب مقدم عليه. تقديم الطلب عليه المستشكل يريد أن يقول دليل على أن الطلب هو المعنى الموضوع له وتلك معاني المجازية، دليل على وجود تجاوز. فنحن هذه الأقربية من باب التمسك بأصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة لا مجرى لها على كلامكم، لأن أصالة الحقيقة إنما تجري لتحديد المعنى الاستعمالي، لأنها ما معنى أصالة الحقيقة؟ أصالة أن يكون اللفظ مستعملا في عين ما وضع له. طبعاً هذه فينا نناقش فيها نحن، إنه وصلت الحقيقة تثبت أيضاً المرادات الجدية، بس عم أقول إنه المصنف بين هذا الإشكال بهذه الطريقة في بعض كتبه. يعني عند المتأخرين، عند المتقدمين يمكن ما كانوا يدفقوا لهذا التحليل، بس هذا ما فينا نعده إنه قول بالوحدة. قال بالوحدة يعني بحث المسألة وطلع معه إنه لا ثلاثة مش ثلاثة إني واحد. لا إني قبل ما كانوا يلتفتوا لهذه المسألة، فما فينا نقول إنه يوجد خلاف على هذه في هذه المستوى. تحليل المتأخر جعل الدلالة دلالات ثلاث، فنشأ هذا التحقيق المبتكر. إذا نشوف الآن يقول إذا أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب من دون سائر الدواعي الأخرى، وذلك لأنه هون يتردد المصنف بين النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري.
طلب بمعنى حرفي طبعا.
نعم طلب واضح هم من باب الاختصار يقال الطلب الآن بعدما تقدم صراحة من المصنف. طلب يعني النسبة الطلبية. الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلام من هذه أصالة التطابق أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصديقي،
يعني
أن يكون مصداقا له. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب. الطلب ليست هي مصداقا حقيقيا للطلب،
هي المنشأ.
هي مصداق حقيقي لأي شيء، لمفهوم الإرسال. نعم مفهوم الإرسال نشأ من الطلب. شو؟ لأن المصداق الحقيقي هذا مفهوم الإرسال انتزع من النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية ما هو منشأها؟ لماذا أرسل؟ أرسل لأجل الطلب. إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي. يعني عادة شوف هذا اللي أنتوا سألتوا عنه شيخنا، إنه في التهديد أو التعجيز أصلاً على مستوى المراد الجدي لا يوجد لدينا إرسال. هذا إرسال صوري. أنت عندما يخطر لك في مرحلة، عندما تتأكد في مرحلة المراد الجدي أنه هذا عندما أرسلني في على مستوى الإرادة الاستعمالية نحو الشيء كان يقصد تعجيزي، إذن فالإرسال إرسالاً صورياً شكلياً ليس إرسالاً حقيقياً. فلذلك ليس مصداقاً له. لا ينشأ الإرسال إلا عن الطلب الحقيقي. الإرسال الحقيقي لا ينشأ إلا عن الطلب الحقيقي، لأن المصداق شو المصداق الحقيقي لها؟ نعم فيك تفرض لأنه بالنتيجة هذا مصداق لكنه مثلا اعتباري أو أنا أفترضه، هذا ليس الكلام فيه، أنا هذا لا قيمة له. لكن ما هو إرسال حقيقة لا ينشأ إلا من الطلب حقيقة، إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي. فيتعين داعي الطلب بظهوره الكلام بمقتضى أصالة القطع. أنا ما بعرف كيف هذا البيان، يعني كيف هذا المطلب كان ممكن نبينه بلا ما نحشر يعني هذه نقصة الفرق بين الإرسال وال يعني كنا مضطرين عشان يبين المطلب، يعني وإلا المطلب سيبقى كلمات إنجليزية أو شو اسمه غير مفهوم. على كل حال
كل واحد عنده حرية الرأي.
تعمل لي مثل الصحافي هذا مثل شو اسمه شارلي.
أنا بحب الإنجليزي.
سنتي يا شيخ
حرية الرأي.
جسوي مش شارلي.
طيب شارلي هدوم.
عادة إذا تم الكلام في أصل هذا المطلب. هون المصنف يعتمد ترتيبا آخر للأبحاث. يعني عادة في كتب الأصول قلنا عندما يؤتى للبحث عن الأوامر يقسمون، يقولون الكلام طارة في المادة وأخرى في الصيغة. نحن فرغنا من الكلام في المادة، الآن شرعنا في الكلام في الصيغة. في مباحث الصيغة عادة يتعرض أن الصيغة لها معانا، ثم مناقشة هذا المبنى، ثم يقال الصيغة موضوعة للطلب، يعني بمعنى النسبة الطلبية الآن، ثم بعد ذلك يبحث عن أن هذا الطلب الذي تدل عليه الصيغة هل هو الطلب الأعم من الوجوب والندب أو لا، خصوص الطلب الوجوبي، أو بعبارة أخرى دالة على الطلب الوجوبي، لكن كيف تدل عليه؟ هذا بحث، هلا بعد شوي بنشرح. ثم بعد ذلك يتعرض لأبحاث عديدة. بعض هذه الأبحاث أبحاث ذات طابع لفظي، بعضها أبحاث ذات طابع عقلي. مثلا من جملة المباحث التي تبحث هنا مبحث التعبدي والتوصل، مبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، مبحث الوجوب التعييني والوجوب التخييل، مثلا مبحث الوجوب الكفائي والوجوب شو مقابل الكفائي العين، مثلا لدينا مثلا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر اللي هو يندرج في التعبد والتوصل، بحث مقدمة الواجب، ها هذه كلها أبحاث ذات طابع عقلي بالنظر إلى كونها كذلك، يعني تبحث في الأوامر لا لمناسبة لفظية، بس بيقولوا من باب إنه حكينا عن الوجوب نجي نتعرض لهذه الأبحاث. المصنف هنا لم يذكر هذه الأبحاث تحت عنوان صيغة الأمر كما يصنعون عادة في الكفاية وغيره، بل أدرجها أين؟ تحت مباحث الدليل اللفظي، الواجب التعبدي والتواصل هناك نتعرض له، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هناك، مثلا إلى ما هنالك الوجوب الشرطي والوجوب غير الشرطي، سيأتي الكلام كله فيه في مباحث الدليل العقلي. مصنف هنا خص البحث بالدليل بما له جنبة لفظية، جنبة دلالية، بما يتعلق بدلالة الأوامر فعلا، مثلا من قبيل البحث عن الأمر المولوي والأمر الإرشادي، هذا سيتعرض له هنا. مثلا من قبيل الجملة الخبرية المستعملة لإفادة الطلب، من قبيل الأمر عقيبة ورود الحظر كما سيأتي، من قبيل دلالة الأمر بالفعل المؤقت على القضاء أو عدم دلالته على القضاء، هذه كلها ترتبط بالدلالة، اللفظ، لفظ الأمر، صيغة الأمر تدل على ذلك أم لا؟ الإرشادية، كيف تدل صيغة الأمر على الإرشادية؟ كيف تدل على المولوية؟ إذن هذه أبحاثان ذكرها المصنف، لكن عادة يبحث عن الوجوب قبل أن يبحث عن الأمر المولوي والإرشاد. المصنف هنا بحث عن الأمر المولوي والإرشادي قبل البحث عن أن الصيغة ماذا تفيد، تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب، ليش؟ لمناسبة للبحث السابق. إذن الكلام فعلا إذا أردنا أن نعنونه، إذا أردتم أن تبحثوا عنه في الكتب تحت هذا العنوان، الأمر المولوي في تقسيمات الأوامر، يعني من تقسيمات الأوامر هناك بيحطوا عنوين، تقسيمات الأوامر، الأمر مولوي إرشادي تعبدي توصلي مثلا تعييني تخييري عيني كفائي إلى آخره. هنا يبحث ماذا؟ يبحث أنه الآن في انقسام الأمر إلى مولويا وإرشادي. طبعا هو ما بحث المسألة بشكل أنه ما هو الفرق، ومثلا ما الفرق بين القسمين يعني بهذه الكيفية، والأقوال في حقيقة الفرق بين الإرشادية والمولوية، لكن مباشرة استنتج ورتب على ما تقدم. يقول المصنف في هذا البحث، إذا بحثنا الآن تحت عنوان الأمر المولوي والأمر الإرشاد، يقول بناء على ما تقدم يتضح أن الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي والأمر الإرشادي إنما هو على مستوى الداعي النفساني والمراد الجدي من وراء إنشاء الصيغة. شوف مناسبة واضحة مع ما تقدم، إذا كان الفرق بيناتهم هيك فالمناسبة لماذا عقدت البحث هنا؟ مناسبة واضحة جدا، وإن كان الأفضل يعني كان ربما الأفضل الأنسب بالترتيب، صح البحثان مرتبطين، بس إنه يجي المصنف بعدين يرتبهم يقول تقسيمات الواجب وتقسيمات الأمر مثلا، فيذكر الأمر المولوي والإرشادي ويذكر الفرق بينهما وما نقحناه سابقا. إذن يقول بناء على ما تقدم يتضح أن الفرق بينهما إنما هو على مستوى الداعي النفساني والمراد الجدي، فإن الأمر المولوي هو الأمر المنشأ بالصيغة بداعي الطلب الحقيقي. أما الأمر الإرشادي فهو الأمر المنشأ بالصيغة لكن بداع آخر غير داعي الطلب الحقيقي، وهو داعي الإرشاد إلى حكم شرعي آخر. نظير مثلاً اغسل ثوبك من البول، اغسل صيغة أمر، لكننا في مثل هذا المقام لا نستفيد منها الطلب الحقيقي. إذ الآن الذي لنفترض إنسان أصاب ثوبه بولا أحرقه لم يغسله، يوجد مشكلة شرعية، يوجد محذور شرعي، ارتكب حراما، قطعا من المسلمات الشريعة من واضحات الفقه أنه لا يستفاد في هذا المقام الوجوب والطلب الحقيقي، ولا حتى الاستحباب أنه يستحب غسله، حتى هذا لا يلتزمون به.
قصدي بس يستفاد في شرعيات الصلاة
قصدي. نعم مسألة أخرى الآن. نعم يستفاد من ذلك أنك لا تستطيع أن تصلي بالثوب ما دام منجسا أو نجسا بالبول. يعني يستفاد مانعية النجاسة البولية على الثوب من صحة الصلاة، هذه المانعية حكم وضعي. فاغسل على ماذا دلتنا؟ ما دلتنا على أن الغسل مطلوب للمولى، دلتنا على أنك لا تستطيع أن تصلي صلاة صحيحتان إلا أن تغسل ثوبك، والمعبر عنه بالوجوب الشرطي أحيانا. فهذا إرشاد إلى الشرطية أو المانعية حسب الآن ماذا نتبنى، نستظهر من الدليل أنه شرط أو مانع، حسب ظاهر يستظهرون أنه مانع، مانع من صحة الصلاة يشترط عدمه. إذن من أراد أن يصلي فلا يستطيع أن يصلي بالثوب النجس بالبول. فهنا هذه صيغة افعل، والمستفاد منها هو الإرسال، دالة على الإرسال، لكن في عالم المراد الجدي الداعي لإنشائها لم يكن هو الطلب الحقيقي. هذا الأمر نصطلح على تسميته بالأمر الإرشاد. إذن الفرق بين الأمرين عند المصنف إنما هو ليس فرقا عقليا، إنما هو فرقا في الداعي النفسي الذي دعا المتكلم لإنشاء الصيغة. هذا جملة الكلام في هذا المطلع. طبعا يا أخوان هنا البحث لم يتم عند المصنف، يعني بحث الأمر المولوي والإرشادي يوجد في أبحاث أخرى غير ذلك، مثلا أنواع الأمر الإرشادي. الأمر الإرشادي ليس دائما مرشدا إلى حكم آخر، مثلا ممكن يجي يقول لك مثلا الإمام كل الرمان على الريق مثلا، أنا ما بعرف إذا على الريق بالفصحى ما لو قال ما كل الرمان مثلا أو كل الجوز والجبن، ها جوز وجبن مثلا، ها هذا يعني لا يلتزمون فقهيا لا بالوجوب ولا بالاستحباب،
والدليل على ذلك أن الحوض لم تجلب الجوز،
إنما يلتزمون بأي شيء لأنه من قبيل الإرشادات الطبية. هذا أمر إرشادي لكنه ليس إرشادا إلى حكم آخر، هذا من أنواع الأحكام الإرشادية. لا لا يستفيد، لا يستفيدون الاستحباب، يعني الأغلب لا يستفيدون الاستحباب. هلا ممكن واحد
بس هذه أشياء مستحبة يستفيدوا عبر عنها مستحب، بس
فين بيستفيدوا الكراهة؟
في بعض الموارد يعني في بعض الموارد يشكل استفادة الاستحباب.
عم نحكي مشكلة أصولية
صرف النظر عن المثال،
يستحب أكل الجوز
في بعض الموارد يشكل أن نستفيد منها الاستحباب. هذا إرشاد، مجرد إرشاد إلى مثلا وجود ضرر واقعي.
ليش الاستحباب شو؟ مش الاستحباب هو وجود محبوبية؟
الاستحباب يوجد في إعمال من قبل المولى لمولويته، يعني أنا أريدك أن تأتي بي حبا لي بصرف النظر عن ضراري.
أنا أكلته بداعي معين مثلا بسبب
استحباب، عندما نتحدث عن الاستحباب، استحباب حكم مولى، يعني المولى بما هو مولى يأمرك ولو أمرا استحبابيا مرخص أنت في تركه، لكن أنا بما أنني مولى. بينما هنا يقف الإمام في موقف الطبيب، يعني أنه من باب أنه عم بعطيك نصيحة، يعني الإمام الآن المولى لنفترض الإمام أو النبي لا يقف مثلا ليس من شؤوني أن يقف في موقف الطلب. نعم ظاهر الكلام بدوا ما هو حمل على المولوية، ما هذه واضحة صارت، هذه النقطة صارت واضحة بعد أن بنينا على أن الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي هو على مستوى الداعي النفساني، وأن الداعي النفساني في الأمر الإرشادي هو غير الطلب. نقول نجري أصالة التطابق عادة، لا نرفع اليد عنها إلا بقريبة.
إحنا الاستحباب أمر مولوي
واضح
طبعا، مش انه اللي بيقولوا له امر الارشاد يعني.
لا لا لا، امر الاستحباب من جمله الاحكام المولويه 100%. اذا طبعا هذا نوع، مثلا يوجد انواع اخرى كثيره مثلا،
يعني مش مثل صلاه الليل مثلا.
لا لا، ليست ارشادا هناك. الاباحه الاقتضائيه ايضا بما هو مولى، يعني انا بما انني مولى اسمح لك مثلا، لانه يوجد عندي مصلحه ان اسهل على عبيدي.
في
يعني في بعض، اذا في بعض انحاء الاوامر الارشاديه اصلا لا يوجد اصلا اعمال لمقام المولوي. نعم مثل المثال الذي اتى به المصنف يوجد نحو من الاعمال، انه بالنتيجه عم يخبر، عم هو يخبي الامر المرشد اليه انت ما هو حكم آخر من أحكام الشارع، لكنه حكم واضح. الآن مانعية نجاسة الثوب من صحة الصلاة مانعية مولوية، أو يرشدك إلى أمر مولوي، لكن الإرشاد لا ينحصر دائما بذلك.
شو صارت فرق هلا؟ أنا ضايع بين المولوي والإرشاد.
هون عند المصنف، عم أقول هون ما ذكر المصنف. هناك في أنواع الأمر الإرشادي أمور لم يذكرها المصنف، هذا بس تعمل. وإلا الفرق بحسب ظاهر كلام المصنف بين الأمر المولوي والإرشادي إنما ينحصر فيه عالم المراد الجدي. هذه صيغة فعل أمر للإرسال، تلك صيغة فعل أمر للإرسال، فرق بين
الداعي الطلب الحقيقي،
يا إما هو الطلب الحقيقي أو شيء آخر.
الترتب أثر
إذا كان الإرشاد إلى حكم.
طب يقول يعني إذا أراد أحد أن يبحث يرحمكم الله بحث المولوي والإرشادي في بعض جوانب أخرى أيضا، مثلا ما هي القرائن مثلا، هذه ما بحثها المصنف، القرائن على المولوية على الإرشادية عادة يذكروا بعض القرائن، بعضها عقلية مثلا، مثلا من باب يقولوا مثلا أطيعوا الله مثلا، ها؟ أو مثلا بيقول لك أقم الصلاة وامتثل أمري بالصلاة. هذا أمتثل أمري بالصلاة لغوا لو أريد منه المولوي، إنه عين الأمر الأول فيحمل على الإرشاد، أرشدك إلى أنه يجب أن تطيعني في ذلك الأمر الذي أمرتك به. هناك قرائن يذكرونها. يقول ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر. إذن هذا الذي تحدث عنه خصوص الأمر الإرشادي الذي يكون إرشادا إلى حكم آخر، لا ينحصر الأمر الإرشادي في ذلك. ما شفت عند المصنف أنه بيقول الأمر الإرشادي ينحصر في هذا، غير طلب المادة، طلب مدلول المادة يعني، أو إنشاء ذلك الحكم وجعله. كما طلب المادة إذا بنينا على أن الطلبية والإرسال، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، وإنما المراد أصلا ما في دليل على استحباب إنه والله واحد يسارع إلى غسل الثوب حتى لو ما عنده غيره بده يجي وقت الصلاة، ما في، في إنه بس بدك تصلي وثوبك متنجس لا يجوز لك أن تصلي، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكم وضعي إرشاد إلى النجاسة، وأنه يطهر بالغسل إلى مطهرية الغسل، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. إذا بدنا ندقق أكثر، قول أنا لم أرى هذا المعنى من الأمر الإرشادي عند غير المصنف، يعني ما بدي أقول أنا لم أرى، لا يمكن الاستقراء كتير ناقص، بس إنه عليكم أن إذا أردتم أن تبحثوا في المسألة شوفوا من ذكروا لهذا ضمن بحث الأوامر الإرشادية. وكما يعني المعروف عادة عندما يقال الأمر الإرشادي أول ما ينصرف إلى الذهن أصوليا ليس هو هذا النوع، ليس هو هذا النوع، ها الأنواع الثانية اللي حكينا عنها، ها لا أنا قلت في أنواع تانية المصنف ما ذكرها، لكن هذا النوع الذي ذكره معروفا تحت عنوان الأمر الإرشادي. شوفوا بحث الأوامر الإرشادية يذكر هذا النوع، قد يكون يذكر بس أنا عم أقول إنه لم أرى هلا في حدود تتبع القديم يعني لهلا ناسي وين كنت متبعين. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب. الآن انتهينا من هذه النقطة وهي أن الأمر قد يكون إرشاديا وقد يكون مبني. الآن يعود المصنف للحديث عن مدلول الصيغة. هل الصيغة دالة على الطلب الوجوبي يعني على النسبة الطلبية الوجوبية أو لا؟ وإذا كانت دالة عليه فكيف تدل عليه؟ بالواضح يعني هو موضوعا للطلب للنسبة الطلبية الوجوبية أو لا بشيء آخر. هون يوجد نظريات متعددة المصنف لم يتعرض لها في هذه الحلقة. ما تبناه المصنف في هذه الحلقة هو التالي: أننا بحكم التبادر العرفي العام نستظهر من صيغة الأمر في مرحلة المدلول التصوري أنها موضوعة للنسبة الطلبية الوجوبية خاصة. بحكم التبادر العرفي العام، يعني يستدل بالتبادر، تبادر لدى العرف. الآن أي صيغة تصدر إفعال في مرحلة المدلول التصوري يستفاد منها الوجوب، لا يعدل عن ذلك إلا لقرينة. يعني لو خليت صيغة الأمر من القرينة المتبادر منها هو خصوص الطلب الوجوب.
متبادر إليه في البداية هو الوجوب.
نعم، تبادر علامة الحقيقة، فصيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي فهي تدل على الوجوب. هناك نظريات أخرى مثلا ذكرها في الحلقة الثالثة، نظريتان معروفتان، نظرية للمحقق النائيني، بس هلا إذا بدكم بس بشير لهم. المحقق النائيني يقول بأن الصيغة لا تدل بنفسها وضعا على الوجوب، بل تدل عليه دلالة العقل. العقل ينتزع من الطلب الصادر من المولى الطلب الوجوبي، يقول هذا مولى، والأصل أن يكون المولى يتكلم في مقام المولوية، والأصل انصراف المولوية إلى الفرد الأكمل من الوجوب من الطلب، والذي هو الطلب الوجوب. هذا مدلول عقلي. الرأي الثاني أو النظرية الثانية، يعني هي الثالثة صارت، النظرية الأولى اللي هي ذكرها المصنف هنا وهي تبناها صاحب الكفاية وجملة، النظرية الثانية نظرية المحقق النائيني، دلالة الصيغة على الوجوب ومن تبعه دلالة الصيغة على الوجوب بالعقل لا بالواضح. نظرية الثالثة نظرية المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي ومن تابعهما أن الصيغة تدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هذه بس عناوين
المصنف
بيان هذه النظريات. بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بيان هذه النظريات مناقشتها تأتي إن شاء الله تفصيلا في الحلقة الثالثة.
المصنف قال بالتبادل،
قال بالواضح والدليل التبادل. بالحلقة الثالثة بيذكر دليلنا التبادل ورد سائر النظريات، يعني لا يكتفي بالتبادل، لأنه عند الميرزا النائيني يوجد تبادل لكنه يقول تبادل عقلي ليس تبادل وضعي. عند المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني يوجد تبادل أيضا لكنه تبادل إطلاقي. فنحن حتى يتم لنا التبادل الحقيقي لابد لنا أن نبطل سائر المناشئ الأخرى لدعوى التبادل، أن نبطل كونه تبادلا إطلاقيا أو تبادلا عقلي. لكن هذا لم يتعرض لهم. يقول وكما أن المعروفة في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي. هذا الكلام هنا أعم من النظريات الثلاث جميعا، لأنه تلاحظ أنها تدل على الطلب الوجوبي، أيضا تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة، يعني مش في مرحلة مدلول التصور، مرحلة مدلول جدي. هذا قدر مشترك بين جميع النظريات الثلاث. مصنف هنا غاية ما يعنينا الآن عرفان صيغة الأمر ماذا؟ ظاهرة دليل تبادل. تبادل من أين نشأ؟ لا يعنينا لا. دلالة العقل من الوضع من الإطلاق يبحث في محل
حسب الفهم العرف إيش؟
لكن ظاهر الصيغة عرفان أنها للوجوب هذا ما نحتاج إليه نحن في مقام فهم الكلام هون ما تحدث عنه في هذه الحلقة وخصوص الظهور في الحلقة الثالثة يتحدث عن الظهور وعن الواضح
ظهور العرف يدخل فيها تبادل العقل
أي النتيجة تبادل هو صح الأمير زنقيني بيقول تبادل عرف عقلي يعني. فبقية البحث تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه يوم يظن انبهتوا بالليل والله أنا لأنه أنا مقدر إنه عندكم امتحانات يعني أنا من ناحيتي يعني وبرتاح يعني ما عنديش مشكلة أنا من ناحيتي ما عندي مشكلة
يوم حسب
ها؟ كمان حسيت بده يحكي اليوم يعني
بيحكي ثلاث ساعات صارت
بدي مرجحات مثل ما بدك ها؟ نحن بعد الظهر مبدئيا معطلين فترة يعني اللي بتكون لحقهم مبدئيا بسبب الامتحانات كمان معطلين امتحانات واللي شغال عندي شوية شغل بهالفترة
ان شاء الله بنرجع نهتم فيها ان شاء الله لبعد الامتحانات
بعد الامتحانات بنرجع من
بس تعطل وبتخرب
هي صح ان شاء الله بنرجع بنثبتها
ايه
لا تتصبر ان شاء الله انا شفت 50 ألف دلو بثبتك ثبتت
يا العصر